أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الناظم: ثم اتحاد العرضي بالعرض إلا في الاعتبار مثبت الغرض. هذا هو البرهان الثالث بحسب ما جاء في منظومة المصنف، وهذا البرهان مبني على نكتة اتحاد العرضي بالموضوع بواسطة اتحاد العرضي بالعرض. وهذا البرهان يشارك البرهان الأول من جهة ويفارقه من جهة أخرى. أما جهة الاشتراك فهي أن محور البرهانين الثالث والأول العرض وعلاقة العرض بالموضوع. وأما جهة الافتراق فهي أن البرهان الأول مبني على علاقة العلية والتبعية، وأما البرهان الثالث فهو مبني على علاقة الاتحاد والاندماج بين العرضي والموضوع. وكما ذكرنا أن البرهان الأول يمكن تقريبه بأكثر من تقريبين، وذكرنا تقريبين هناك، فنقول ها هنا أيضا أن هذا البرهان يمكن أن يذكر له أكثر من تقريب، ولكننا نقتصر هنا على ما ذكره الشارح المصنف قدس الله نفسه الزكية. وحتى يتضح البرهان لابد من المرور على مسألة الارتباط بين الموضوع والعرض حتى نبين تطور أنظار العلماء فيما يرتبط بهذه المسألة إلى أن نصل إلى النظرية التي بني عليها هذا البرهان. وذلك لأنه مرت مسألة ارتباط العرض بالموضوع بمراحل، كان في كل مرحلة رأي هو السائد آنذاك لتوجيه علاقة العرض بموضوعه. وهذه المسألة يمكن أن ندخل إليها من أكثر من جهة أو أكثر من مدخل، لكننا نختار المدخل اللغوي بما أنه انعكاس للتوجه الفكري عند أصحاب اللغة. وحيث إن هذه المسألة قد طرحها علماء اللغة العربية، فنقول أن علاقة العرض بالموضوع صورت بأكثر من صورة. لو رأينا الطبع في ترتيب هذه الصور لوجدنا أن أول صورة لعلاقة العرض بالموضوع هي صورة التركب، وهذا نظير ما قاله أهل اللغة العربية من أن المشتق مفهوم مركب من ذات ومبدأ ونسبة بين الذات والمبدأ. فهؤلاء أصحاب هذا الرأي يميلون إلى القول بأن العرض وجوده مستقل عن وجود موضوعه، إلا أن بين الوجود رابطة ما ونسبة ما، فمفهوم قائم يعبر عن حالة الارتباط الموجودة بين عرض القيام الذي هو عرض خاص وبين موضوع العرض وهو زيد أو عمرو أو غيره ذلك. ثم تطورت هذه النظرية فوجد رأي آخر يقول أن العرض أمر بسيط، وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، فلا يحتاج في ارتباطه بالموضوع إلى أمر زائد على ذاته، بل متى ما وجد الموضوع ارتبط بموضوعه، إذا وجد العرض ارتبط بموضوعه، فالعرض وجد مرتبطا وارتبط موجودا، لا أنه وجد ثم ارتبط بموضوعه حتى يكون الرابط شيئا زائدا وراء وجوده، بل هو بنفس وجوده مرتبط بموضوعه. نعم، وجود العرض على هذا الرأي زائد على وجود الموضوع، مباين بحسب الذات لوجود الموضوع. فهذا الرأي الثاني يشارك الرأي الأول في أن وجود العرض مباين يرحمكم الله، ويخالف الرأي الأول في أن ارتباط العرض هو بنفس وجوده، لا أنه يرتبط بوجود غير ذاته. ثم تطورت هذه النظرية أو تطور البحث العلمي حتى حصل عندنا رأي ثالث، وخلاصة هذا الرأي أن وجود العرض لا يحتاج إلى رابط زائد على ذاته كما ذكرنا في الرأي الثاني، وليس زائدا على وجود الموضوع كما هو الحال في الرأيين السابقين، بل وجود العرض عين وجود الموضوع، وهذه العينية هي المصححة للارتباط والحمل والاتحاد، إلا أن عينية العرض للجوهر ليست في مرتبة ذاته، بل فيما يزيد على مرتبة ذاته، بمعنى أن هناك وجودا واحدا ينتزع منه عنوان الجوهر عند ملاحظة جهة تقومه وجهة ذاتياته، فمن مرتبة ذاتيات هذا الموضوع أنتزع عنوان الجوهر، ومن المرتبة التالية لمرتبة الذاتيات أنتزع عنوان العرض، فإذن الجوهر والعرض موجودان في الخارج بوجود واحد، والمغايرة بينهما في ظرف التحليل، وإلا فإنهما في الخارج أمر واحد يحلله العقل إلى أمرين، يكون كل أمر بإزاء مرتبة من مراتب ذلك الوجود، فمرتبة ذاتيات ذلك الوجود هي ما يعبر عنها بالجواهر المقومة لذات العرض لذات الموضوع، ومرتبة ما يكون فوق مرتبة الذاتيات هي المعبر عنها بالأعراض وعلائم التشخص. إذن على هذا لا يكون لوجود العرض مباينة مع وجود موضوعه، بل هما أمر واحد في الخارج، لكن بينهما في ظرف التحليل مغايرة، وهذا يستدعي إلى محالة المغايرة المفهومية، ولكن مع ذلك هذه المغايرة المفهومية ليست بحيث لا يصدق المفهومان على شيء واحد في الخارج، كما هو مقتضى الطبع والحال في كل مغايرة تحليلية، حيث لا معنى للمغايرة التحليلية إلا الاتحاد في الوجود، ومناط صحة الحامل الاتحاد في الوجود. إذن العرض وإن كان مباينا للجوهر في ظرف التحليل العقلي إلا أنه متحد معه في ظرف التحقق والواقع. هذه نظريات ثلاثة ذهب صدر المتألهين رحمه الله تعالى في غير موضع من كتبه إلى الرأي الثالث، وأن العرض يتحد مع موضوعه ويتركب معه تركبا اتحاديا. نعم، ليس هذا التركب الاتحادي موجبا لحصول ماهية جديدة، لأن المفروض أن هذا المركب الاتحادي يحلله العقل إلى جوهر وعرض، وهما مقولتان متباينتان. فلا يرد النقد أنه لو كانا متحدين لكانت ماهيتهما واحدة، إذ ليس كل اتحاد موجبا لحصول ماهية، بل الاتحاد على أنواع، منه ما يوجب حصول ماهية ومنه ما لا يوجب حصول ماهية. بل يمكن أن نتصور اتحاد المفاهيم مع وحدة الذات من جميع الجهات كما في الواجب، يمكن أن نتصور وحدة الذات مع اختلاف المفاهيم وحصول الماهية النوعية كما في الجنس والفاصل، يمكن أن نتصور اتحاد الذات مع اختلاف العناوين والمفاهيم من دون حصول ماهية النوعية كما في الجوهري والعراض. هذا ما ذهب إليه صدر المتألهين. وعلى رأيه بنى هذا البرهان، فقد استدل صدر المتألهين بهذا الكلام على وقوع الحركة في الجوهر. وبيان البرهان بعد أن عرفت هذه المقدمة أن يقال أن الجوهر في الخارج لا يوجد منفكا عن جملة من العوارض واللوازم التي يعبر عنها المشهور بالمشخصات، وهي بناء على ما ذهب إليه صدر المتألهين وفاقا للمعلم الثاني أمارات التشخص، لأن تشخص الشيء في نفس وجوده المفاض عليه من قبل علته، إلا أن هذا الوجود ملزوم، عليكم السلام ورحمة الله، ملزوم لجملة هذه المشخصات، فتكون هذه المشخصات لوازم لاحقة للوجود الذي به التشخص، فيكون التشخص حاصلا في المرتبة السابقة على حصول هذه الأعراض، إلا أن هذه الأعراض أمارات تشخص الشيء وعلائم تشخصه. وعليه فإذا كانت هذه الأمور بينها وبين الشيء الموجود في الخارج نحو من أنحاء التلازم، بحيث لا يتحقق الشيء خارجا إلا مع تحقق هذه الأشياء، وهذا معنى التلازم في الخارج، والقول بأن تشخص الشيء سابق على وجود هذه الأشياء التي هي لوازم التشخص، إنما هو بلحاظ عالم الرتب، وعالم الرتب ليس هو عين عالم التحقق الخارجي، بل هو أمر وراء التحقق الخارجي. فإذا كان الشيء ملزوما لهذه العوارض لم يعقل أن يقع تغير في هذه العوارض مع انحفاظ الملزوم، وإلا يلزم خلف الملازمة. فمثلا الزمان من جملة المشخصات، فإذا تحقق زيدون في يوم الخميس كما لو ولد يوم الخميس، فهل يعقل أن يتغير الزمان الذي هو من جملة مشخصاته إذا لم يقع التغير في ذات المتشخص؟ يلزم على تقدير الانفكاك بين الموضوع والعرض بأن يكون العرض مجالا للحركة والتغير والموضوع ثابت، يلزم الانفكاك بينهما الذي هو خلف الملازمة المفروضة. إذن الأعراض إذا وقع فيها التغير كان ذلك بسبب التغير الواقع في مرتبة ذات الموضوع، وهذا عين الحركة في الجوهر.
نفس
طبعا هناك فرق بين الزمان النسبي وبين الزمان الذاتي للشيء. مثلا مرة نتكلم عن الزمان بمعنى المدة الخاصة التي يعيشها الإنسان عند من ولادته إلى وفاته. هذه المدة لا تتغير بتغير مثلا عمر أخيه أو أبيه أو كذا، هو لا يعيش إلا هذه المدة. هذا الزمان من المشخصات، لا يمكن أن يقع التغير في هذه المدة ما لم يكن زيد بنفسه موردا للتغير. أيوه. لا، حتى إذا لاحظت حركة الفلك زين، إلا أن صدر المتألهين يرى أن حركة الفلك في الواقع عبارة عن حركة الطبيعة الجوهرية التي تتحد في جميع الموجودات. صدر المتألهين أيضا استدل بنفس الزمان على وقوع حركة الجوهر في الجزء السابع من الطبعة الحديثة للأسفار، فجعل وقوع الحركة مع الزمان باعتبار أن الزمان مقدار الحركة مستدعيا لوقوع الحركة في متن الجوهر، بحيث لا يعقل أن يكون الجوهر ثابتا ومع ذلك تعرض عليه الحركة التي تقدر بالزمان. لكننا هنا نلاحظ الأعراض وتغيرها من جهة أنها مشخصة، بمعنى أنه كيف يعقل أن يكون التغير ينال المشخص والتشخص باق والشخص باق والمتشخص باقي؟ هذا لا معنى له، إذ لا معنى للمتشخص إلا ما له هذه المشخصات، فتغيرها يستوجب تغيره. لا، الكلام في الأعراض المشخصة، وقد وقع كلام بينهم أن المشخص هل هو كونه في هذا المكان الخاص أو كونه في مكان، هنا بحث بينهم. بناء على أن كونه في مكان مشخص، فإن وقعت الحركة في كونه في مكان ما ورد هذا الكلام، فالأولى أن يطبق على الوضع وعلى الزمان وعلى المكان المطلق. الجسم لا يخلو من مكان مطلق وكون مطلق وزمان مطلق وإضافة إلى جهة ما، زين؟ هذه الأوصاف لا يعقل أن يقع فيها التغير إذا لم يقع التغير في ما يتصف بها، وإلا يلزم أن يكون الشخص باقيا والتشخص زائل، هذا لا معنى له. عندما تقول أن زيدان هو هذه الذات، زيد هذه الذات قوامها هذه الشخصية، وهذه الشخصية عبارة عن كونه في هذا الزمان في هذا المكان في كذا، فإذا تغير زيد من مكان إلى مكان تغيرت شخصيته أو لا؟ لم تتغير شخصيته بلحاظ ذاته بلحاظ جوهره، لكن وقعت الحركة أو لم تقع فيه. شلون تقع الحركة في مشخصاته ولا يقع في شخصه؟ إذن لا بد من القول أن جوهره تحرك، لكن حركة الجوهر زين قد تستدعي تغير الذات والماهية، قد لا تستدعي تغير الذات والماهية، لكن على كل حال الجوهر وقعت فيه حركة. إن قلت لا معنى لوقوع الحركة في الجوهر إلا تغير الذات، قلت لا، هذا ما يريد صدر المتألهين أن يدفعه عن مبحث الحركة في الجوهر، يريد أن يقول أن الذات منحفظة ولا يلزم من وقوع الحركة في الجوهر زوال الذات. ومثاله أن اللون تقع فيه الحركة أو لا تقع فيه الحركة؟ تقع فيه الحركة اللون. مثال وقوع الحركة في اللون شيخ عيسى، مثال وقوع الحركة في اللون، في اللون إلى زين، وقد ينتقل إلى الصفرة. أنت اختصرت الكلام وذهبت فورا إلى قولك تخف حمرته، إذن وقوع الحركة في اللون لا يعني دائما أن ينتقل الشيء من ماهية اللون إلى ماهية أخرى، لا، قد تقع الحركة في درجات اللون الواحد. فكما أن الصفرة لها درجات يجمعها جامع الصفرة، كذلك زيد له درجات يجمعها جامع أنه في مكان ما. فإذا وقع التحرك في الأمكنة في الإين، في مقولة الإين، بأن تحرك زيد من هذا المكان إلى هذا المكان، فكما أن الحركة واقعة في حركة في مقولة الإين، كذلك وقعت في الجوهر لكن بإزاء مقولة الإين، بمعنى أن مجال الحركة هو الجوهر بحسب درجات مقولة العرض، وهذا لا يلزم منه أن يكون التغير في ذات الجوهر، لكن التغير في ذات الجوهر المنفي هو التغير الموجب للانقلاب، لا التغير الذي يريد الشيخ الرئيس نفيه عن الحركة عن الجوهر، بل هنا تغير تدريجي، إلا أن هذا التغير لم يستوجب الانقلاب بعد، حتى ينتقل الإنسان من مكان إلى مكان مباين بالنوع. زين، فيلزم من ذلك انقلاب الجوهر في ماهيته إذا كان الانقلاب في المكان موجبا لتبدل الماهية، كتبدل مثلا بعض الحيوانات في الأمكنة من أن تكون برية إلى أن تكون بحرية أو بالعكس، هذا يوجب انقلاب النوع في الجملة، مع أن المتغير ليس إلا مكان الحياة والعيش. إذن إذا وقعت الحركة في العرض الذي به التشخص أو هو من أمارات التشخص، كان ذلك مستوجبا لا محالة أن تكون الحركة والتغير واقعين في متن الشخص نفسه.
ولا يستثنى أي نحو من أنواع من أنحاء التشخص، يعني كل مشخص كل ما له تأثير في حركة الجوهر،
كل حركة وتغير في شيء من المشخصات أو ما يقال عنه أنه من المشخصات يستلزم لا محالة وقوع حركة في متن الجوهر. ثم إن هذا البيان الذي ذكرناه كما رأيتم لم نقحم فيه مسألة اتحاد العربي بالعرض الذي جعله السبزواري رحمه الله تعالى جزءا وركنا ركينا من البرهان، لأن هذه المسألة إنما هي مقربة لما هو لب البرهان. لب البرهان هو أن العرض متحد مع الموضوع، فربما يقال أنه نحن لا نسلم بأن العرض متحد مع الموضوع، بمعنى بعبارة أخرى أن هذا البيان الذي تقدم مبني على الرأي الثالث الذي مال إليه صدر المتألهين، وهو أن العرض متحد بالموضوع. لكن لو أخذنا بالرأيين الأولين اللذين يشتركان في مباينة العرض لموضوعه فلا يتم هذا الكلام، فلا بد من إثبات هذه المقدمة، أي إثبات أن المتعين هو الرأي الثالث. فما الدليل؟ قال السبزواري: الدليل اتحاد العرضي بالعرض. بيان ذلك أن المراد بالعرضي العرضي هو ما يكون مصداقا لعنوان المشتق في المباحث اللغوية والأصولية، كالأبيض والأحمر والقائم والقاعد والضراب والفعال وغير ذلك من الصيغ التي تكون مشتقة من العناوين الخاصة الملحوظة. والمراد بالعرض ما يكون بإزاء الألفاظ الموضوعة للدلالة على ذات الوصف، كالحمرة والقيام والقعود والفعل والضرب وأمثال ذلك. فمن الواضح أن حمل الضرب على زيد لا يصح بخلاف حمل الضارب على زيد، وقد وقع بينهم بحث في أن الحمل في قولنا زيد ضارب هل كان مبنيا على تغير في معنى الضرب حتى يصح الحمل، أو أن الصيغة الخاصة في ضارب تدل على لحاظ معنى خاص مصحح للحامل، أو لا يوجد بينهما فرق. فإذا لم يوجد بينهما فرق فكيف يصح حمل ضارب ولا يصح حمل ضارب إلا على نحو التجوز كما في زيد عدل، وهذا خارج عن محل الكلام. قال بعضهم أن الفرق هو باعتبار أن المشتق يصح حمله والمبدأ لا يصح حمله، ولكن هذا الكلام لا يكفي فيما نحن فيه، لأننا لنا أن نعيد السؤال فنقول لما صح حمل المشتق ولم يصح حمل الضارب. فنحن نعلم أن المشتق هو الذي يصح حمله والمبدأ لا يصح حمله، لكننا نسأل عن سر هذا الاختلاف، فلا يصح أن يعلل هذا السر بنفس الاختلاف، لأن الكلام عن السر مبني على وقوع هذا الاختلاف. لذلك قال بعضهم بأن المشتق مفهوم مركب من ذات ومبدأ ونسبة، بخلاف المشتق فإنه موضوع بإزاء الذات، وحيث إن الحمل مبني على الاتحاد ولا اتحاد بين الذات والمبدأ فلا يصح حمل المبدأ على الذات، بخلاف المشتق فإن المشتق لاشتماله على النسبة يكون متحدا بالذات بنحو ما باعتبار اتحاد تلك النسبة بطرفيها. وهذا الكلام فيه بحث ونظر عندهم. ذهب أغلب الحكماء إلى أن المصحح للحمل في مثل العرضي هو أن العرضي عبارة عن المبدأ ملحوظا لا بشرط من جهة الذات، بمعنى أن الفرق بين المشتق والمبدأ راجع إلى المفهوم لا إلى اللفظ فقط، بل المفهوم فيهما مختلف، لكن الاختلاف في المفهوم لا من جميع الجهات بل من جهة اللا بشرطية بالإضافة إلى الموضوع. فالمبدأ لوحظ لا بشرط، فالمبدأ لوحظ بشرط لا فلا يصح حمله، وأما المشتق فهو المبدأ ملحوظا لا بشرط. بيان ذلك أن المبدأ عبارة عن تلك الخصوصية التي تلحظ بما أنها شأن من شؤون الموضوع له درجة تخصه من الوجود. فنحن إذا لاحظنا هذا الكتاب نرى أنه وإن كان في الخارج أمرا واحدا إلا أن هذا الأمر الواحد يحلله العقل إلى عدة معان، بعض هذه المعاني بإزاء مرتبة من مراتب هذه الذات، والمعنى الآخر بإزاء مرتبة أخرى. فيجد العقل عند التحليل أن لكل معنى درجة خاصة من درجات ذلك الوجود. فإذا لاحظنا الاختلاف بين المعاني في الدرجات قلنا أن هذا المعنى غير هذا المعنى، وحينئذ تأتي حكاية المبدأ، فالمبدأ ينتزع من مثل هذه الملاحظة. فنحن عندما نتكلم عن أن القيام موجودون بما هو عرضون ومحتاج إلى موضوعين، نلاحظ القيام بما أنه درجة لا توجد إلا في درجة أخرى، وبين هذه الدرجة وبين تلك الدرجة اختلاف في اللوازم. فإذا نلحظ المبدأ بشرط لا من جهة سائر الدرجات، ومرة نلحظ المعنى لا بشرط من جهة الذات، بمعنى أننا نلحظ المعنى متحققا في الخارج صادقا في الخارج على ذات، كما لو لاحظنا القيامة بما هو قائم. فكما أن المطر موجود نقول القائم موجود، هنا لاحظنا القيام على أنه شأن من شؤون الذات، وصف من أوصافها لا مباين لها بل هو متحد معها، وهذا طور من الملاحظة يخالف الطور الأول. وحيث إن هذا الطور يشتمل على الاتحاد بين المتطور والطور صح الحمل حينئذ، فقيل زيد قائم وعليه. فالاختلاف بين القيام والقائم ليس بلحاظ الذات، بل هما يعبران عن معنى واحد، إلا أن هذا المعنى لما أمكن أن يلاحظ بلحاظين كان الاختلاف فيه ناشئا من هاتين الملاحظتين، فإن لاحظناه باللحاظ الأول سمي مبدأ، وإن لاحظناه باللحاظ الثاني سمي مشتقا أو سمي عرضيا. وحيث إن هذين اللحاظين لهما واقع ونفس أمرية ما، بمعنى أنهما يرجعان إلى اختلاف في خصوصية العرض عن خصوصية الذات، كان كل من اللحاظين أمرا واقعيا ليس أمرا جزافيا كاعتبار الأنياب للأغوال. وحيث إن أحد اللحاظين يلازم صحة الحمل والآخر يلازم عدم صحة الحمل، لازم مراعاة ذلك في مقام الحكم، فلا نحكم على زيد بأنه قيام، بل نحكم عليه بأنه قائم، ويكون لكل لحاظ حكم خاص. فمثلا للقيام وجود، أما القائم فليس له وجود مستقل، بل وجوده بوجود طرفيه لأنه ينتزع منهما انتزاعا مثلا وعليه. فيكون العرض باعتبار ما متحدا بالموضوع، وهذا الاعتبار كما عرفت يستند إلى واقعية. إذن العرض في الخارج واقعا متحد بالموضوع، والسر في ذلك والوجه في ذلك بملاحظة ما قلناه، أن المشتق عين المبدأ بالذات غيره بالاعتبار، والمشتق عين الذات. المشتق عين المبدأ من جهة وعين الذات من جهة أخرى، أما أنه عين المبدأ فبلحاظ الذات، وأما أنه عين الذات بلحاظ الاتحاد. إذن القائم عين القيام بلحاظ الذات، وعين ذات زيد التي هي موضوع القضية بلحاظ الحمل. وهذا المقدار من الاتحاد بين العرض المتحد مع المشتق المتحد مع الموضوع كاف في صحة البرهان المذكور، إذ يلزم من وقوع الحركة في العرض وقوعها في نفس وجود الجوهر. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيح هذا البرهان. والإنصاف أن كفاية هذا البرهان لإثبات وقوع الحركة في الجوهر في مرتبة الجوهرية ممنوع، وهذا هو الإشكال الذي أوردناه على تقريب السيد الرفيع القزويني قدس الله نفسه عندما استدل بتبعية العرض للجوهر من جهة عدم استقلاله بشأن من شؤونه، حيث قلنا أنه إذا كان العرض متحركا فلا يمكن أن يكون الجوهر ثابتا لئلا يلزم الاستقلال. والبرهان هنا وإن كان مبنيا على الاتحاد إلا أن الإشكال عليهما واحد. بيان ذلك أن عندنا معنيين ينبغي التمييز بينهما. المعنى الأول وقوع الحركة في الجوهر، والمراد بناء على ما تقدم من تفسير الحركة في المقولة بالنحو الصحيح أن يكون للموجود في كل آن فرد جوهري لا يستقر آنا بعد حصوله، ولا يوجد آنا قبل حصوله، بحيث لا يكون للموضوع أكثر من فرد جوهري في آن واحد، بل تتعاقب عليه الأفراد الآنية بنحو الاتصال والتدريج. هذا معنى الحركة في الجوهر. وعندنا معنى آخر وهو قريب من هذا المعنى، وهو وقوع الحركة للجوهر. ومعنى وهذا المعنى يراد به أن دعوى وقوع الحركة في المقولات العرضية يعني أن المقولات العرضية بالنسبة إلى الحركة بمثابة المسافة. فعندما نقول أن الحركة تقع في العين، فلا نعني بذلك بناء على التفسير الصحيح أن العين متحرك في أفراده، بل يمكن أن يدعى أن العين له حركة توسطية في أفراده بلحاظ الحركة القطعية. من الممكن أن يقال هذا، لكن هذا في الواقع نظرة أولية. والصحيح في الحركة العرضية أن المتحرك هو الجوهر والعرض هو المسافة، فيكون الحركة للجوهر في العرض. وهذا المعنى الثاني هو الذي ذكرناه في تفسير معنى وقوع الحركة في المقولة، وليس بشيء زائد جديد. نعم، قد يبين هذا المعنى بما تقدم في ذلك المبحث فيكون له شكل، وقد يبين هذا المعنى بنحو دقيق جدا كما فعله صدر المتألهين في البرهان الثالث الذي ساقه السبزواري، والبرهان الأول الذي ذكره قدس الله نفسه. وتوضيح ذلك أن غاية ما يثبت بتقرير السيد الرفيع القزويني للبرهان الأول وبالبرهان الثالث أن وقوع الحركة في العرض بمعزل عن تغير الجوهر ممنوع، وهذا المقدار مسلم لأن البرهانين يستلزمان هذا المعنى، هذا لا إشكال فيه بالفعل، لأن العرض من علامات التشخص والعرض تابع بالمعنى الذي قاله السيد القزويني، أي أنه لا استقلال له، فكيف يعقل أن يكون العرض متحرك والجوهر ثابت؟ هذا لا معنى له، لأن لا يلزم الانفكاك أو الاستقلال أو تغير المشخص وثبات الشخص، هذا لا معنى له. لكن هل يلزم من هذين البرهانين بهذين التقريرين أن تكون الحركة للجوهر في مرتبة جوهريته؟ لا يوجد في البرهانين ما يستلزم ذلك، لإمكان أن يقال بأن تغير العرض راجع إلى تغير الجوهر لكن في مرتبة العرض، كما قلنا من أن تغير زيد من مكان إلى مكان باعتبار أن كونه في مكان ما من جملة مشخصاته، وإن استلزم تغير شخصه بنحو الاتصال الذي لا يسلم الوحدة لكنه لا يستلزم تغير ذاته. لا بأس، وجوده تغير، صحيح وجود زيد كان متشخصا بتشخص ما، الآن أصبح متشخصا بتشخص آخر، وهذان التشخصان متصلان والاتصال عين الوحدة، ففي وجوده تغير ما، لا في وجود عرضه فقط بل في وجوده، إذ كونه في مكانين راجع إلى كونه وأصل كونه، فلا يعقل أن يكون كونه في مكان متغيرا وأصل كونه ثابت، ولا معنى للكون في المكان إلا ملاحظة أصل الكون واحتياجه إلى مكان. إذن لا يعقل أن يقع التغير في إضافة كونه إلى مكان بلا أن يقع تبدل في أصل كونه، هذا لا بأس به، صحيح. ولا يلزم من ذلك انتلام الوحدة، هم صحيح، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون مجال التغير والمسافة التي وقع فيها التغير مرتبة ذاته. لما لا نقول أن المسافة التي وقع فيها التغير مرتبة مكانه عينه؟ هذا هو الصحيح. الأعراض بالمعنى الذي ذكره السيد القزويني رحمه الله تعالى تابع لا استقلال له، فإذا تغير فلا بد أن يكون الجوهر متغيرا، لكن للجوهر مرتبتان من التغير. هذا أمر لا بد أن نعرفه، أن الجوهر مرة يتغير في ذاته الجوهرية، ومرة يتغير في ذاته أي في وجوده، وذلك لأن الوجود ينسب إلى الجوهر أولا وبالذات، وإلى العرض ثانيا وبالتبع. فكلما وقع التغير في العرض فلا بد أن يتغير بذلك وجود الجوهر، لكن لا يلزم من ذلك أن يقع تغير في وجود الجوهر في مرتبة جوهره، بل يقع التغير في الجوهر في مرتبة عرضه. وهذا المعنى وإن كان ينطبق على ما ذكره الحكماء من أن وقوع الحركة في المقولة، يعني أن يكون للموضوع في كل آن فرد من أفراد تلك المقولة، يخالف ما كان له قبل ذلك الآن. ولكن هؤلاء لم يتدبروا في حقيقة هذا المعنى، وتوهموا أن الموضوع هو عبارة عن المادة المتصورة بصورة ما، أو عبارة عن المادة المتحدة بالصورة أو التي حلت فيها الصورة. وبالجملة رأوا أن الموضوع هو عبارة عن الجوهر، فكأن الجوهر ثابت. لاحظوا قالوا أن الحركة أن يرد على الموضوع في كل آن فرد من أفراد تلك المقولة، فكأنهم جعلوا الجوهر في الحركات العرضية بمثابة الشاخص العمود الثابت في مكانه الذي تكون الحركة بالنسبة إليه كالشريط الممتد، بحيث يكون كل جزء من أجزاء ذلك الشريط قد لاقى العمود في جزء من أجزاء الزمان، فعند انقضاء الجزء الأول من زمان الحركة انقضى الجزء الأول من الشريط شريط الحركة، فيكون متحرك على قولهم من هو؟ العرب. لكن بملاحظة البرهانين اللذين ذكرهما السبزواري بتقرير السيد القزويني، والثالث الذي ذكره السبزواري وبينه، يتبين أن الأمر ليس كذلك. الحركة العرضية عبارة عن شريط ثابت وجوهر متحرك، هذه هي الحركة العرضية. وهذا معنى ورود أفراد آنية لا تستقر على الموضوع، بمعنى أن الموضوع ينتقل من حد من حدود الحركة ومرتبة من مراتب العرض إلى مرتبة أخرى من مراتب ذلك العرض. فسابقا كانت التفاحة في هذه الدرجة من اللون، انتقلت التفاحة بالحركة من هذه الدرجة إلى الدرجة الأخرى، فمن المنتقل؟ التفاحة. هذا معنى عدم استقلال العرض في الوجود، وهذا معنى اتحاد العرض بالجوهر في الوجود. ولكن لا يلزم من ذلك أنه إذا انتقل الجوهر من هذه المرتبة من مراتب العرض إلى هذه المرتبة من مراتب العرض أن تكون الحركة واقعة في الجوهر. انتبهوا، لأن كلامنا ليس في المتحرك، كلامنا في المسافة. ما هي المقولة التي تقع فيها الحركة؟ هذا هو محل البحث، وليس محل البحث من هو المتحرك. والبرهان الأول بتقرير السيد القزويني، والثالث بتقرير السبزواري والحجة الأخرى التي ذكرها السيد الطباطبائي رحمه الله تعالى أيضا لا تثبت هذه البراهين أكثر من أن المتحرك هو الجوهر. صحيح، هذا الكلام صحيح ودقيق، أيضا دقيق جدا. نعم، الإنصاف أن من التفت إلى أن المتحرك في المقولات العربية هو الجوهر استعد ذهنه للالتفات إلى أن المتحرك هو الجوهر في متن ذاته، وذلك لأن تغير الجوهر مع ثبات العرب لا يعقل إلا أن يكون هو متغيرا في مرتبة ذاته الجوهرية. تبعت؟ ها هنا يصح البيان، لكن هذه مقدمة أخرى تحتاج إلى إثبات. لا، هذا لازم، هذا هو برهان، هذا اللازم الجديد هو برهان بحد ذاته، أي أننا إذا لاحظنا المقدار الذي ذكره السيد العلامة في قوله حجة أخرى أن العرض من مراتب الجوهر فلا يثبت المطلوب. العرض من مراتب الجوهر، نعم، معنى كونه من مراتب الجوهر أن وقوع الحركة في العرض لا يكون إلا بتبدل وجود الجوهر نفسه، صحيح، لكن هذا لا يعني أن المتبدل هو وجود الجوهر في مرتبة جوهره. هذا خلف أصلا، خلف أن نقول أن الحركة في العرض والمتبدل هو الجوهر في مرتبة جوهره. فإن قلت لا، المقصود تبدل الجوهر في مرتبة جوهره بلحاظ هذا الحد، نقول إذن المسافة ليست إلا العرض لا الجوهر، وهذا معناه أن المتحرك هو الجوهر. هذا كلام سليم، لكن هذا غير الحركة في الجوهر. إذن انتبهوا معي، مرة يكون الكلام هو أن هذا الجوهر في الخارج متحرك أو ثابت. لما كان كلام النافين ظاهرا في دعوى المنافاة أو المباينة في الخارج بين وجود العرب وبين وجود الجوهر، كان لازم كلامهم حيث سلموا بحركة الأعراض ونفوا حركة الجوهر، لازم كلامهم أنه لا في الخارج في مورد الجوهر وجودان، أحدهما متحرك والآخر ثابت، وعليه فيكون كلام صدر المتألهين مثلا حيث استدل هو أيضا ببعض هذه الأدلة إنما يصلح لنا في هذا التوهم. يصلح أن نقول أنه نعم لا يوجد في الخارج إلا شيء واحد هو جوهر، أي وجود جوهري، وجود مستقل. غاية الأمر أنه في كل مرتبة ينتزع منه عناوين خاصة، بعضها ذاتية جوهرية بعضها عرضية، فلا يعقل أن تكون الحركة في العرض مع ثبات هذا الوجود الجوهري. هذا كلام صحيح. مرة يكون الكلام لا مع من ادعى إثنينية الوجود الجوهري، بل مع من آمن بأن الوجود الجوهري واحد في الخارج وأن العقل ينتزع منه عنوان الجوهر وعنوان العرض كل منهما بإزاء مرتبة معينة، لكن مع ذلك يخص الحركة بمرتبة العرض. وإن شئت قلت نحن لا ننكر أن المتحرك هو الجوهر، ولكن ندعي أن الجوهر لا يتحرك إلا في مرتبة الأعراض، فلا تصلح هذه الأدلة لنفي هذه الدعوة، وهذا إشكال متين ينبغي أن يلاحظ، لأن كثير من أدلة الحركة الجوهرية مبنية على الخلط بين حركة الجوهر في جوهره وحركة الجوهر في العراض، وليس المقصود من وقوع الحركة في الجوهر وقوع الحركة للجوهر، المقصود من وقوع الحركة في الجوهر وقوع الحركة في الجوهر بمعنى المسافة.
المثال المتحرك في السفينة والحركة للسفينة، الحركة في العرض كأنها هي حركة الجالس في السفينة، ونحن نريد إثبات حركة نفس السفينة بنفس حركة الجوهر، فهذا البرهان لا يكفي إثبات حركة الجوهر.
يعني من ناحية اللفظ شيخنا كلامك صحيح، لكن المثال فيه كلامه، يعني البحث في الجالس في السفينة هو بحث في المتحرك، من هو المتحرك، ولا وليس كلامنا الآن في من هو المتحرك، كلامنا في دائرة الحركة، مجال الحركة، الطريق الذي تقع عليه الحركة ما هو. مثلا لا إشكال في أن مقولة العين المتحرك فيها من هو، الجوهر، هذا أمر واضح في الخارج كوضوح حركة الإين، كذلك حركة الوضع المتحرك فيها الجوهر. فلا حاجة بنا إلى إتعاب النفس للقول بأن كون العرب تابع يستلزم أن تكون الحركة في الجوهر. نعم الحركة في الجوهر، لكن في مرتبة العرب. وإن شئت قلت أن مقتضى تبعية العرب للجوهر أن وجود العرب هو وجود الجوهر وليس وجودا مباينا. تفضل شيخ. وليس وجودا مباينا، وهذا لا يقتضي القول بوقوع الحركة في مرتبة الجوهر. نحن نتكلم عن وقوع الحركة في مرتبة الجوهر لا في وجود الجوهر.
نحتاج برهان جديد مثل الحركة في المسافة
يعني. نعم نعم نحتاج. طبعا هناك أقاموا مثل الزمان استدل به على وقوع الحركة في الجوهر، وهذا كلام متين صحيح، وذلك لأن الجوهرة ولو قطعنا النظر عن كل شيء لا يكون إلا زمانيا، فيكون صحة انتزاع الزمان منه مع ملاحظة مرتبة ذاته دليلا على وقوع التغير في مرتبة ذاته. إذ المفروض أنه منشأ انتزاع عنوان الزمان بذاته. يعني ما يمكن تتصور إنسان وجد لا في زمانه، حتى لو لم يكن هناك فلك أقصى ولو لم تكن شمس تغيب وتشرق، مع ذلك تقول ولد وعاش ومات. هناك امتداد في وجود الإنسان، هذا الامتداد مقدار الحركة، والمفروض أنه لا يوجد إلا هذا الجوهر. إذن هذا الجوهر بنفسه امتداد قابل للقسمة لا إلى نهاية، وهذا الامتداد ليس الزمان بل هو الحركة. إذن الحركة واقعة في متن ذاته، هذا استدلال متين من صدر المتألهين رحمه الله تعالى، وليس مبنيا على اتحاد العرض بالجوهر، بل مبني على أن العرض ينتزع من نفس ذات الجوهر. الزمان أقصد بالعرض هنا الزمان، الزمان ينتزع من نفس ذات الجوهر، هذا استدلال متين. طبعا هناك أدلة أخرى أيضا على وقوع الحركة في الجوهر كالتقرير الأول، البرهان الأول، أحد التقريرين. نحن ذكرنا تقريرين للبرهان الأول، تقرير السيد القزويني وقلنا أن فيه إشكالا، وهذا هو الإشكال الذي ذكرناه اليوم، وتقرير آخر وهو تقرير متين، حيث أرجعنا كل الأعراض إلى اللوازم وقلنا أن اللوازم تكون مجعولة بجعل الذات، بحيث لا يتخلل جعل جديد بين الذات واللازم. فما لم تتغير الذات لا يتغير العرض. فلاحظوا أن الاستدلال الصحيح بالتبعية لا بالاتحاد، وبالتقرير الذي ذكرناه لا بالتقرير الذي ذكره السيد القزويني. نفس الاتحاد لا يكفي، التبعية نحتاجها، وهذا خلاف ما قد ينسبق إلى الذهن من أنه إذا وقعت الحركة في العرض وكان العرض عين الجوهر لازم القول بوقوع الحركة في الجوهر، وهذا خلاصة برهان السيد العلامة في النهاية، وهذا ليس بصحيح، إذ ليس من لوازم الاتحاد أن يكون المتحدان في مرتبة واحدة، فإن مرتبة الجنس غير مرتبة الفاصل، ومرتبة العرض غير مرتبة الموضوع، وبين الكل اتحاد. فيقع بملاحظة الاتحاد ما يقع في أحدهما في الآخر، هذا لا بأس به، لكن لا يلزم أن يكون ما يقع في أحدهما واقعا في مرتبة الآخر بمعزل عن الاتحاد، بل غاية ما يثبت بالاتحاد أن الحكم الثابت لأحدهما ثابت للآخر في ظرف الاتحاد، ثابت للآخر في ظرف الاتحاد. مثلا هو معكم أينما كنتم، الحي القيوم مع الكل أينما كان، لكن هل يلزم من ذلك ثبوت صفات الله سبحانه وتعالى مع كل شيء حيثما كانوا؟ لا، لأنه معكم في مرتبته، لا أنكم معه في مرتبته، هو معكم في مرتبتكم، هو مع العالم بهذا القدر ومع العالم بذلك القدر ومع العالم بالقدر الثالث، لكنكم لستم معه في قدر علمه، فلا يلزم من اتحاده هو بالمرتبة الكاملة أن الكمال ثابت لكل موجود. لماذا؟ ما السبب؟ السبب هو أن الذي يستلزمه الاتحاد هو ثبوت أحكام المحمول للموضوع، لا ثبوت أحكام الموضوع للمحمول، ولا ثبوت المحمول في مرتبة الموضوع. أي أن الاتحاد بين الموضوع والمحمول وين يكون؟ يكون في وجود المحمول، في رتبة المحمول. هناك اتحاد. عندما تقول زيد قائم، هل يلزم من ذلك أن يكون زيد في ذاته قائم أو زيد في وجوده قائم؟ إذا كان القيام أمرا زائدا على وجود زيد، فالاتحاد بينهما في وجود القيام لا في وجود زيد. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. Thank you.